الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين التاسع من ربيع الأول من سنة 29 و400 وألف. فيها نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الرابع من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الجامع الجيرة. كنا يا إخوان في الدرس الماضي تكلمنا بسرعة ألخص ما ذكرناه في الدرس لنربط به ما سنقوله إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. في الدرس الماضي قلنا إن هذا الباب رب والمرض الباب الثاني من أبواب الألفية، ذكر سائل المسألة الأولى نيات لا، والمسألة الثالثة الإعراب نضيف إلى هذه مسألتين أخريين أبحاث المعربات والمبنيات، والمسألة الثانية طريقة الإعراب وأركانه. ثم بدأنا بالكلام على المسألة والمعربات وقلنا رحمه الله تعالى فرق بين المعربات والمبنيات، فرق بين المعربات والمبنيات بطريق الحث التعريف، فحفر لنا المعربات من الحروف. الكلام على حصر المعربات والمبنيات قرأناها في الدرس الماضي، وهي قول ابن مالك رحمه الله تعالى في أول هذا الباب: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا، ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. وشرحنا هذه الأبيات وعرفنا أن الاسم إنما يبنى إذا أشبه الحرف، والشبه الذي يقتضي بناء الاسم أربعة أنواع: الشبه الوضعي، والشبه المعنوي، والشبه النيابي، والشبه الافتقاري. كل ذلك قلناه في الدرس الماضي، فبقي في هذا الدرس أن نكمل الكلام على المعربات والمبنيات من الأفعال وكذلك من الحروف. إذا فدرس الليلة إن شاء الله سيكون عن المعربات والمبنيات من الأفعال والحروف. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى المعربات والمبنيات من الأفعال والحروف في بيتين وشطر، قال فيها رحمه الله تعالى: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفث، وكل حرف مستحق للبناء. فذكر في هذه الأبيات الأفعال الفعل الماضي وفعل الأمر والفعل المضارع والحروف، فتفسر القول بإذن الله تعالى في المعرب والمبني منها. فنبدأ أولا بالفعل الماضي. الفعل الماضي مبني باتفاق، وقد اتفق النحويون على أن الأفعال الماضية كلها معربة، آسف، كلها مبنية. وسيأتي إن شاء الله في المسألة القادمة الكلام على سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة قادمة الكلام على حركات البناء، يعني على ماذا يبنى الفعل الماضي. وفي ذلك يقول ابن مالك: وفعل أمر ومضي بني، فحكم على الماضي بأنه مبني. أما الفعل الثاني فهو فعل الأمر، وفعل الأمر انشقت فيه كلمة النحويين على قولين، فقال البصريون إنه مبني، وقال الكوفيون إنه معرب، وخلافهم هذا يعود إلى مسألة أكبر اختلفوا فيها، وهي الكلام على أنواع الفعل. فيرى البصريون أن الفعل ثلاثة أنواع، وهي الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر، وهذا هو المشهور. ويرى الكوفيون أن الأفعال ثلاثة أنواع، وهي الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الدائم، ويريدون بالفعل الدائم اسم الفاعل كضارب وجالس ومكرم ومستخرج. هم يطلقون عليه في الاصطلاح فعلا دائما، وهم مقرون بأنه اسم، لكن يسمونه في الاصطلاح الفعل الدائم. فأين ذهب فعل الأمر عندهم؟ يرى الكوفيون أن فعل الأمر هو الفعل المضارع، فيقولون إن أصله الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، فقولك اذهب هو لتذهب، لتذهب، ثم حذفت اللام، أي حذفت العرب لام الأمر لكثرة الاستعمال، لأن معنى الأمر عندهم كثير، فحذفوا اللام لكثرة الاستعمال. ثم حذفت التاء لمعنى الأمر، انتبه الفعل لتذهب، اللام مكسورة لي والتاء مفتوحة تاء والذال ساكنة لتذهب. اللام حذفت لكثرة الاستعمال، والتاء حذفت للتخلص من معنى المضارعة والانتقال إلى معنى الأمر، صار الفعل مبدوءا بأي حرف؟ بالذال وهي ساكنة، ولا يمكن البدء بالساكن، فجلبت همزة وصل للتمكن بالابتداء بالساكن، فصارت الكلمة اذهب. فهم يرون أن فعل الأمر مقتطع من الفعل المضارع. والفعل المضارع عند الكوفيين والبصريين جميعا معرب. فالكوفيون الذين يرون أن الأمر مشتق ومأخوذ ومقتطع من المضارع يقولون إن الأمر كالمضارع، بل هو المضارع، فيعربونه إعراب المضارع. فإذا قلت لتذهب إلى المسجد فاللام لام الأمر جازمة، وتذهب فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه السكون. قالوا الإعراب نفسه في اذهب، يقول اذهب فعل مجزوم بلام الأمر المحذوفة وعلامة جزمه السكون. وكذا يقولون في كل فعل أمر. أما البصريون فقالوا إن فعل الأمر فعل مستقل، قسم قائم بذاته، وهو فعل مبني. وجماهير النحويين قديما وحديثا يرجحون مذهب البصريين، وهو الشائع المشهور الآن في التعليم والكتب. هذا ما يتعلق بفعل الأمر والخلاف فيه. أما ابن مالك شيخنا فإنه اختار في الألفية قول البصريين وهو المشهور، فقال وفعل أمر ومضي بني، فحكم على الأمر وعلى الماضي بالبناء. وهنا نكتة، إذ قدم ابن مالك في الألفية فعل الأمر على الماضي، وأيهما أحق بالتقديم، المتفق عليه المتفق على بناءه أم المختلف في بناءه؟ المتفق على بناءه. فبعضهم نقد هذا البيت فقال الأفضل كان ينبغي أن يقدم الماضي المتفق على بناءه، فرد آخرون فقالوا بل قدم فعل الأمر إيغالا في الرد على الكوفيين، يعني يقول هذا الأمر واضح جدا حتى استحق أن يقدم في الذكر. من النكت التي تذكر، والذي يظهر الله أعلم أن النظم هو الذي اضطره إلى ذلك. طيب، بقي الفعل المضارع. الفعل المضارع معرب إلا في حالتين، أو نقول في موضعين: الأول إذا اتصلت به نون التوكيد، والموضع الثاني إذا اتصلت به نون النسوة. الموضع الأول من مواضع البناء إذا اتصلت به نون التوكيد، ونون التوكيد إما أن تكون مشددة وتسمى الثقيلة، وإما أن تكون ساكنة وتسمى الخفيفة. فإذا قلت يذهب هذا مضارع، أكده بالنون، والمضارع لا يؤكد بالنون إلا في مواضع، كان تقول لتذهبن يا محمد، أو لتذهبن يا محمد بالنون الثقيلة إذا أردت التوكيد القوي، وبالنون الخفيفة إذا أردت التوكيد الخفيف. والمضارع معهما مبني كما ترون على الفتح، لا تعبثن يا محمد، لا تعبثن يا محمد، لا في قولنا لا تعبثن ناهية أم ناهية؟ ناهية. ولا الناهية ما عملها جازمة للمضارع، والمضارع هنا لا تعبثن آخره مفتوح ليس ساكنا. لماذا صار مفتوحا ولم يسكن؟ لأنه مبني، والمبني لا يتأثر بالإعراب، لا يتأثر بالعوامل، بل يلزم حركة واحدة أو يلزم حالة واحدة. والموضع الثاني لبناء المضارع إذا اتصلت به نون النسوة، والمراد بنون النسوة النون الضمير الذي يعود على جماعة مؤنثة كالنسوة والطالبات والسيارات ونحو ذلك، أي جماعة مؤنثة. تقول: النسوة يذهبن والطالبات يجتهدن في دراستهن والسيارات ينطلقن بسرعة، وهكذا. الأفعال المضارعة هنا مبنية لاتصالها بنون النسوة. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن والوالدات يرضعن أولادهن. أفعال مضارعة مبنية لاتصالها بنون النسوة. فالخلاصة أن الماضي مبني باتفاق، والأمر مبني على الراجح، والمضارع معرب إلا في حالتين. هذه الخلاصة. ثم ننتقل إلى المعرب والمبني من الحروف، والكلام في ذلك قليل، فلهذا ذكره ابن مالك في شطر بيت، فقال: وكل حرف مستحق للبناء. فالحروف بكل أنواعها مبنية باتفاق، فحروف الجر مبنية، وحرف الاستفهام مبنيان، وحروف العطف مبنية، وحروف الجواب كنعم وأجل مبنية، وهكذا. كل الحروف مبنية باتفاق. أما قول ابن مالك رحمه الله: وكل حرف مستحق للبناء، فمعناه أن الحروف مستحقة لهذا الحكم، ولكن هل حكم ابن مالك على الحروف بالبناء في هذا الشطر؟ ما حكم، فلهذا نقد بعضهم هذا الشطر، قالوا: هو قال إنها تستحق البناء، ولم يقل إنها مبنية. والأمر قد يكون الأصل فيه شيء والواقع اللغوي شيء آخر، فالأسماء الأصل فيها الإعراب، ولكن قد يخرج بعضها إلى البناء لسبب من الأسباب. فإذا قلت الأصل في الأسماء الإعراب، فمعنى ذلك أنها جميعا معربة؟ لا. وقوله الحروف مستحقة للبناء، فمعنى ذلك أنها مبنية؟ لا. فلهذا قال محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد الغزي الذي شرح ألفية ابن مالك بعشرة آلاف بيت، رغما أن يأتي بأبيات ابن مالك في أثناء النظم ويشرحها، فيقول: والأصل في المبني أن يسكن، لو قال مبني لكان أحسن، إذ ليس كل مستحق أمر يكون موصوفا بذات الأمر. والبيتان واضحان. طيب، بذلك ننتهي من حصر المعربات والمبنيات اقتداء بابن مالك رحمه الله تعالى، ولكن نحب أن نلخص الكلام في حصر المعربات والمبنيات. سنقول ليس لهم أهمية، لكن يعني تعرف أن هذا الشطر منقول. طيب، الخلاصة في حصر المعربات والمبنيات: أما الحروف فكلها مبنية، وأما الأفعال الماضية فمبنية كلها، وأفعال الأمر على الراجح مبنية كلها، والمضارع معرب إلا في حالتين، والأسماء معربة إلا ما أشبه الحرف. طيب، الأسماء المبنية التي ذكرها ابن مالك في الألفية لشبهها بالحرف، ذكر في الشبه الوضعي كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، مثل للشبه الوضعي بماذا؟ بالضمائر. إذن ذكر الضمائر اسمي جئتنا التاءنا، ذكر أن الضمائر من الأسماء المبنية. طيب، وذكر في الشبه المعنوي والمعنوي في متى وفي هنا. متى أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، وفي هنا أسماء الإشارة. ذكر أربعة أسماء إلى الآن. طيب، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، يعني أسماء الأفعال. طيب، وكافتقار أفصل، يعني الأسماء الموصولة. إذن ذكر من الأسماء المبنية ستة أسماء: الضمائر، وأسماء الاستفهام، وأسماء الشرط، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وأسماء الأفعال. يضاف إلى هذه الستة أربعة أسماء، لنقول إن الأسماء المبنية عشرة، ولا بد من معرفتها وإحصائها، لأن حفر المعربات والمبنيات هي الضرورة الثانية في النحو، فلا بد من إتقانها. فنقول الأسماء معربة إلا عشرة، وهي الاسم المبني الأول، الضمائر كلها سواء كانت متصلة أم منفصلة. الاسم المبني الثاني أسماء الإشارة إلا المثنى منها، فأسماء الإشارة المبنية هذا وهذه للمفرد والمفردة، وهؤلاء للجمع المذكر والمؤنث، وهنا وهناك وثم للإشارة إلى المكان. فهذه أسماء إشارة مبنية، إلا المثنى فهو معرب، أي هذان وهاتان يعربان إعراب المثنى. الاسم المبني الثالث الأسماء الموصولة إلا المثنى، فالأسماء الموصولة المبنية الذي والتي للمذكر والمؤنث، والذين للمذكرين، واللاتي واللائي للمؤنثات. أما المثنى فهو معرب، أي اللذان واللتان يعربان إعراب المثنى. الاسم المبني الرابع أسماء الاستفهام سوى أي، أسماء الاستفهام سوى أي. وسبق أن ذكرنا من قبل أن أدوات الاستفهام حروف وأسماء. أما الحروف فهل والهمزة، وهذان يذكران في الحروف، والحروف مبنية. أما أسماء الاستفهام فمثل من أبوك، ما اسمك، وأين، أين تسكن، وكيف، كيف جئت، ومتى، متى تأتي، وكم، كم أولادك، إلى آخره. فكل أسماء الاستفهام مبنية إلا أي، فإنها معربة. تقول أي رجل عندك، رفعته لأنه مبتدا مرفوع على مسرح الضمة، وتقول أي رجل تكرم، وصبته لأنه مفعول به مقدم، وتقول بأي رجل مررت، جررته لأنه مسبوق بحرف الجر. الاسم المبني الخامس أسماء الشرط سوى أي، أسماء الشرط سوى أي. وسبق أن ذكرنا أن أدوات الشرط أسماء وحرف، فإن حرف شرط فهو مبني لأنه حرف، والحروف كلها مبنية، وبقية أدوات الشرط أسماء، مثل من في من يجتهد ينجح، وما في مثل ما تزرع تحصد، ومهما مهما تفعل تجز به، وأين أين تسكن أسكن، ومتى متى تأتي أكرمك. وفي تشابه بين أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، والذي يفرق بينهما المعنى. فأسماء الشرط كلها مبنية سوى أي، فإنها معربة، تقول أي رجل تكرم أكرم، اسم شرط أصبته لأنه مفعول به مقدم، وتقول بأي رجل تمر أمر، جرسه لأنه مسبوق بحرف الجر. الاسم المبني السادس أسماء الأفعال، وأسماء الأفعال كما ذكرنا في أغلبها أسماء سماعية سمعت من العرب، منها آمين بمعنى استجب، وأف بمعنى تضجر، وآه بمعنى أتألم، وأح بمعنى أتوجع، وهيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، وشخ بمعنى أترك، وغيرها كثير، وكلها أسماء مبنية. طيب الاسم المبني السابع العلم المختوم بويه، هذا ما ذكر ابن مالك، العلم المختوم بويه، ك سيبويه وعمرويه ونصفويه ومسكويه وخالويه وراهويه، ويكون في أعلام الذكور كما مثلنا، وفي أعلام الإناث كخمارويه، وهي تبنى على الكسر، تقول سيبويه ملازمة للكسر. وكلمة ويه هذه لاصقة فارسية دخلت إلى اللغة العربية، ويمكن أن تلصقها بأي اسم، فيبنى هذا الاسم على الكسر. فعمر اسم معرب، تقول هذا عمر، وأكرمت عمرا، وسلمت على أمر، فإذا وصلت به ويه صار مبنيا على الكسر، تقول جاء عمر ويه، وأكرمت عمر ويه، وسلمت على عمر ويه. وقولنا إن ويه لاصقة هذا من طبيعة اللغة الفارسية، لأنها من اللغات الأوروبية والهندية، وأكثرها لغات لاصقة. وقد ذكرنا من قبل أن اللغات ثلاثة أقسام عند علماء اللغة المقارن: اللغات الاشتقاقية ككثير من اللغات السامية، وعلى رأسها اللغة العربية، أن يؤخذ بعضها من بعض لتغيير الصيغة. والنوع الثاني اللغة الإلصاقية، وهي أن تبقى الكلمة على وضعها ويلصق بها لاصقة لتغيير المعنى، فالماضي له لاصقة، والمصدر له لاصقة، والجمع له لاصقة، واسم الفاعل له لاصقة، وهكذا. أما الكلمة فتبقى على ما هي عليه، كاللغة الإنجليزية والفارسية وكثير من اللغات الأوروبية والهندية. والنوع الثالث من اللغات اللغات الجامدة، وهي التي لا توجد علاقة بين كلماتها، كاللغات الصينية واليابانية. الاسم المبني الثامن أسماء الأعداد المركبة سوى 12، أسماء الأعداد المركبة سوى 12 أسماء مبنية على فتح الجزئين. نقول أسماء الأعداد المركبة. الأعداد معروفة في كل اللغات، أما في اللغة العربية فللأعداد أسماء مختلفة، فللأعداد أسماء مفردة من 1 إلى 9 نسميها الأعداد المفردة، والأعداد المركبة من 11 إلى 19، والأعداد المتعاطفة من 21 إلى 99، 55 99 نسميها أعداد متعاطفة، وألفاظ العقود 20 30 إلى 90، وألفاظ المئات والألوف ونحو ذلك. فهذه أسماء الأعداد في اللغة العربية. نحن نريد فقط الأعداد المركبة، نريد أن نخرج الأعداد المركبة من الأعداد لندخلها في قائمة الأسماء المبنية. أما بقية الأعداد المفردة والمتعاطفة والعقود والمئات فهذه باقية على أصل الأسماء وهو الإعراب. نعم، تقول عندي 5 من الرجال وأكرمت 5 من الرجال وسلمت على 5، وتقول حضر 55 رجلا وأكرمت 55 رجلا وسلمت على 55 رجلا، معربة. إلا الأعداد المركبة فإنها مبنية. طيب ما معنى المركبة؟ المركبة أي التي حذف، أي عددان حذف من بينهما حرف العطف حذفا مضطردا، عددان حذف من بينهما حرف العطف حذفا مضطردا. انتبه لحذفا مضطردا، هذه مهمة. فقولنا 15 ما معناه؟ عندي 15 رجلا، يعني عندي 15 من الرجال، كما تقول عندي 25، أن عندي 5 وعندي 20، فالمجموع 25. طب عندك 15 من الرجال، ها؟ كان القياس الذي أهملته العرب وتركته أن يقال جاء 15 من الرجال، إلا أن العرب التزمت حذف حرف العطف من 11 إلى 19، وحذف حرف العطف حذفا مضطردا هذا الذي نسميه التركيب، وهو من أسباب البناء، فلهذا بنى العددين على الفتح. 15 بنيناهما للتركيب. ما معنى التركيب؟ حذف حرف العطف من بينهما حذفا مضطردا. فإذا قلت حضر 15 رجلا، وقلت حضر 5 من الرجال، فحضر فعل ماض، وخمسة في 5 من الرجال فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب حضر 15 رجلا، حضر فعل ماض، أين فاعله؟ الفاعل 15، نقول 15 فاعل في محل رفع مبني على فتح الجزئين، لأن الفرق بين إعراب المعرب والمبني كما سيأتي أن المعرب تقول معه مرفوع، والمبني تقول معه في محل رفع. إلا 12 فإنه يعرب إعراب المثنى، وسيأتي إعراب المثنى. الاسم المبني التاسع الظروف المركبة. الظروف المركبة، الظروف جمع مفرده ظرف، ظرف أم ظرف؟ ظرف. أما قولهم ظرف هذه كلمة عامية تأثر ببعض اللهجات،
وظرف.
طيب ما معنى الظرف في الاصطلاح النحوي؟ الظرف في الاصطلاح النحوي كل اسم دل على زمان أو مكان، كل اسم دل على زمان أو مكان فيسمى في النحو ظرفا. طيب نقول الظروف المركبة، المركبة يعني لا بد أن يكون ظرفين، لا بد أن يكون ظرفين بينهما حرف عطف محذوف حذفا مضطردا. فإذا قلت زرتك صباحا، زرتك صباحا، زار فعل ماض، والتاء في زرت العائدة إلي فاعل لأن أنا الزائر، والكاف في زرت ك العائدة إليك أيها المخاطب مفعول به لأنك المزور. طيب فعل وفاعل ومفعول، زرتك صباحا، ما علاقة الصباح بالزيارة؟ يعني علاقة الصباح بالفعل، هل الزيارة وقعت على الصباح أم في الصباح؟ إذا مفعول فيه، والمفعول فيه هو الذي نسميه ظرف زمان إن دل على زمان، أو ظرف مكان إن دل على مكان. إذا ما عرفت صباحا ظرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة، قلنا منصوب لأنه معرب لأنه مفرد. طيب زرتك صباحا ومساء، صباحا ظرف زمان والواو حرف عطف، ومساء معطوف على صباحا منصوب على منصوب الفتحة، هنا ظرفان أليس كذلك؟ ظرفان مركبان أم ظرفان متعاطفان؟ متعاطفان إلى معربان على أصل الأسماء. لا لابد أن يكون ظرفين مركبين. ركب ستقول زرتك صباح مساء، تحذف حرف العطف وتبني الظرفين على الفتح، لأن حذف حرف العطف حذف مضطر هذا والتركيب وهو من أسباب البناء يبني على فتح الجزئين. تقول زرتك صباح مساء، دعوتهم ليل نهارا. نعم. طيب زرتك صباح مساء، زرتك فعل وفاعل ومفعول به. طيب ما اعرب صباح مساء؟ الظرف مركب تركيب يجعل كلمتين ككلمة. صباح مساء نقول صباح مساء ظرف زمان منصوب أو في محل نصب، في محل نصب مبني على فتح جزئين. فإن قال قائل فكيف قال سبحانه وتعالى إني دعوت قومي ليلا ونهارا فأعرب ولم يبني؟ نقول لأن هذين الظرفين متعاطفان وليس مركبين. ولو أردت أن تركب لجاز، فكنت تقول في اللغة إني دعوتهم ليل نهارا. وقال أحمد شوقي يمدح يرثي عمر المختار رحمه الله تعالى ركزوا رفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء، فبنى لأنه ركب. فهذه أمثلة على الظروف المركبة الزمانية. طيب الظروف المركبة المكانية وهي أقل، كقول العرب أنت جاري بيت بيت، يريدون الجار المنافق. أنت جاري بيت بيت، بيت بيت ظرف مكان في محل نصب مبني على فتح الجزئين. طيب لو أنك سقطت إلى الأرض لقلت سقطت أرضا. طيب إذا سقطت ولكنك لم تصل إلى الأرض، يعني عناك أو كذا سقطت فوصلت إلى منتصف المكان بين الواقف والساقط أرضا، ماذا تقول؟ سقطت بين بين. تقول سقطت بين بين، هذا من كلام العرب، سقط فلان بين بين، يعني بين الواقف وبين الساقط أرضا، بين 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 بين. هذا ظرف مركب، نقول ظرف مكان في محل نصب مبني على فتح الجزئين. الاسم المبني العاشر وهو الأخير، بعض الظروف المفردة، بعض الظروف المفردة. الظروف عرفنا الظروف وهي كل اسم دل على زمان أو مكان. المفردة يعني لفظ واحد. العرب بنت بعض هذه الظروف وهي صاحبة اللغة، واللغة كما تعرفون في أصلها سماع واتباع، فالعرب بنت هذه الظروف، اختارتها وبنتها. والنحويون حاولوا أن يعللوا ذلك، والتعليل لا يهمنا كثيرا، وإن كان يهم النحويين، لأن الترجيح بين الخلافات سيكون بناء على هذه التعليلات. لكن الذي يعرف النحو لكي يستقيم لسانه ويعرف مبادئه لا تهم هذه التعليلات كثيرا. فنقول إن العرب بنت بعض هذه الظروف المفردة. طيب، فصباحا، مساء، ليلا، نهارا، اليوم، دقيقة، سنة، هذه معربة، ما بنتها. بل الأكثر في الظروف المفردة أنها معربة باقية على أصل الإعراب. أما الظروف المفردة المبنية فقليلة، مثل حيث، مثل إذا، مثل إذ، مثل الآن، مثل أمس في لغة بعض العرب. حيث ظرف مكان مبني على الضم، إذا وإذ ظرف زمان مبنيان على السكون، الآن ظرف زمان مبني على الفتح، أمس ظرف زمان مبني على الكسر في لغة بعض العرب. فإذا قلت لك اجلس، أين أجلس؟ اجلس حيث يجلس محمد. وقلت لك اجلس أمام محمد، اجلس فعل أمر والفاعل مستتقره أنت، اجلس أمام اسم، ما علاقة أمام بالجلوس؟ كلمة أمام بينت مكان الجلوس، إذا ظرف مكان، إلا أن كلمة أمام معربة. يمكن أن تقول جلست أمام زيد ومررت من أمامه، من أمامي هي، مرة فتحة ومرة كسرة، تغير المعرب هو الذي يتغير. أما حيث تقول اجلس حيث يجلس محمد، حيث ماذا بينت في الجلوس؟ بينت مكانه، إذا ظرف مكان. ماذا نقول في الإعراب؟ نقول اجلس فعل أمر والفاعل مستتقره أنت، وحيث ظرف مكان. لكن ما نقول منصوب، نقول في محل نصب مبني على الضم. وكذلك إذا وإذ ظرف زمان، فكما تقول في ظروف الزمان سآتيك متى؟ سآتيك صباحا. سآتيك فعل وفاعل ومفعول، صباحا، صباحا ظرف الزمان، الصباح زمن الإتيان، هي ظرف زمان منصوب على من نصب الفتحة. يمكن أن تقول سآتيك متى؟ سآتيك إذا طلعت الشمس. سآتيك إذا طلعت الشمس، إذا ماذا بينت في الإتيان؟ بين زمانه، إذا ما إعرب إذا؟ ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون. وإذ مثل إذا، إلا أن إذا للزمان المستقبل، سآتيك إذا طلعت الشمس، وإذ بالزمان الماضي، تقول جئتك إذ محمد مشغول، جئتك إذ الحجاج أمير، يعني زمن كون الحجاج أميرا، وإعرابهما سواء، ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون، وكذلك الآن ظرف زمان مبني على الفتح، تقول انتظرتك الآن، أو تقول انتظرتك من الآن، أو سأنتظرك من الآن إلى الغد. من الآن، لأن الآن ظرف مبني على الفتح، وأمس في لغة بعض العرب، ولولا أن ابن مالك ذكر أمس في النظم ما ذكرناها. بعض العرب يبني أمس على الكسر بشروط، ولن نذكر هذه الشروط لأنه مما يطلبه المتخصصون. إذن فالخلاصة يا إخوان، فالخلاصة أن الكلمات من حيث الإعراب والبناء نوعان: كلمات مبنية كلها، وهذا القسم يشمل الحروف والماضي والأمر، والقسم الثاني ما بعضه معرب وبعضه مبني، وهذا يشمل الفعل المضارع والأسماء. كلام صحيح واضح. وهذه القسمة مهمة جدا، وسنحتاج إليها في عدة دروس قادمة، لأنها الفاصل في الإعراب، سنحتاج إليها في أنواع الإعراب وفي طريقة الإعراب، لأن الإعراب ينقسم هذا التقسيم: القسم الأول المبني كله له إعراب، والقسم الثاني ما بعضه معرب وبعضه مبني له إعراب. فلهذا أرجو ألا تنسوا هذا التقسيم لاحتياجنا إليه في عدة مسائل قادمة إن شاء الله تعالى. ومما ينبغي أن ينبه عليه هنا أن نقول إن كل الكلام السابق إنما هو على المبني الدائم، المبني بناء أصليا دائما، وهناك ما يسمى بالمبني بناء طارئا. هناك بعض الأسماء قد تبنى بناء طارئا بسبب من الأسباب، هي معربة لكن بسبب طارئ تبنى، مثل المنادى المعرف المفرد، نحو يا محمد يا نوح يا مريم، فنعرف أنها مبنية على الضم، لكن هذا بناء طارئ نسميه بناء طارئ. ومثل المفرد إذا وقع اسما للا الناس للجنس، نحو لا رجل في الدار لا تفاحة على الشجرة، هذا نسميه البناء الطارئ. ولا يتكلم النحويون على البناء الطارئ في المعتاد عندما يتكلمون على المعرب والمبني. أحب أيضا أن أسأل سؤالا ربما تعرضنا إليه من قبل أو لا، لا أدري، وهو: لماذا سمي الفعل المضارع مضارعا؟ الأفعال ثلاثة أقسام: الماضي والأمر والمضارع. أما الماضي سمي ماضيا أخذا من المضي، والمضي هو الزمان الأصلي للماضي، والأمر سمي أمرا من معنى الأمر الذي يدل عليه هذا الفعل. فكلمة المضارع مأخوذة من مضارع. من ماذا مأخوذة من المضارع؟ نعم، المضارع هي المشابهة. ماذا يشبه في المضارع؟ نعم، سمي المضارع مضارعا أي مشابها لمشابهته لمضارعتها الاسم في كثير من أحكامه. هو الفعل الذي يشابه الاسم في كثير من أحكامه، وهذا يجعلني أنبهكم إلى قضية مهمة في النحو، وهي أن الشبه له أثر كبير في الأحكام النحوية. العرب تراعي الشبه في كلامها، فتعطي المشابه حكم المشابه. كلمة لها أصل، لكن إن خرجت عن أصلها وذهبت تتشبه بأصل آخر فإن العرب تعطيها حكم المتشبه به. هذا هو القانون في النحو. فالكلمة اسم وفعل وحرف، تعرف ذلك. والأصل في الحروف البناء وليس فيها إعراب، والأصل في الأفعال الأصل أكثر، والأصل في الأفعال البناء وفيها فرع وهو الإعراب في المضارع، والأصل في الأسماء الإعراب وفيها فرع وهي الأسماء العشرة المبنية. طيب، فنقول هذا المضارع المعرب بقي على أصل الأفعال وهو البناء أم خرج عنه؟ خرج. لماذا خرج عن أصله؟ الجواب لأنه يشابه الاسم في كثير من أحكامه فأعطي حكم الاسم هو الإعراب. طيب، الأسماء المبنية خرجت عن أصل الأسماء وهو الإعراب، لماذا؟ الجواب لأنها شابهت الحرف شبها وضعيا أو معنويا أو نيابيا أو استقرارية كما درسنا. طيب، سنعرف أيضا في المستقبل أن الأسماء التي تشبه الفعل، هناك أسماء ذهبت تتشبه بالفعل، هذه ما حكمها؟ هذه تمنع من الصرف. الأسماء التي تتشبه بالفعل ما تعاقب بالبناء، البناء حكم قاسي، هذا يحكم به على الأسماء التي ذهبت تتشبه بالحروف، يحكم عليها بالبناء. لكن هذه الأسماء يعني ما ذهبت بعيدا، ذهبت تتشبه بالأفعال، فما عوقبت بالبناء وإنما عوقبت بحرمانها من خاصية من خصائص الأسماء وهو التنوين. تحرم من التنوين، يقول ممنوع من الصرف، الصرف عن التنوين، تمنع من الصرف وتمنع من الجر بالكسرة، هذا هو ممنوع الصرف، وسيأتي إن شاء الله. وكل ذلك قائم على نظرية المشابهة. طيب، بعد ذلك نريد طالبين أو أكثر يقرآن الأبيات التي قرأناها في المعرب والمبني من الأفعال والحروف. تفضل يا أخي. وفعل أمر، والأصل في المبني أن يسكن قبل ذلك وكل حرف. أحسنت. طيب، طالب آخر تفضل.
وفعل أمر ومضي دنيا وأعرف مطالب من حاليا من نور تركيب مباشر ومن نور جمات الخيارات
وكل هناك أيضا ثالث تفضل.
حسبك،
أحسنت. طيب، نبدأ الآن من هنا. نقضى عليك الأمر. هذه كلمات بين المعربة والمبني منها. هذا مبني. طيب درس لأنه مبني لأنه فعل ماض. طيب درس ارفع صوتك. مبني درس اسم ام فعل ام حرف؟ اسم. والاسماء المبني 10. اذا قلت مبني يعني ان درس احد الاسماء 10 معرب. لكل هل يمكن تكتشف المعرب والمبني بالنظر الى جسم الكلمة؟ هل تتغير او لا تتغير؟ هل تقول درس درسا درس مرة بالفتحة مرة بالضمة مرة بالكسرة، أم أن جسمه ما يتغير؟ سيبويه سيبويه، ما تقول سيبويه سيبويها سيبوي، ما يأتي سيبويه. سيبويه مبني. هذا هذا ها ما يدل إلا هذا مبني. وهناك كلمة قد تشكل حين ابن سعود القواعد التي ذكرناها في حسن معربات المبنية. إذا درس هذا اسم معرب. طيب نعم يا أخي. لو قلنا خمسة معرب، خمسة خمسة خمستين. طيب لو قلنا ليس لأنه نعم ليس حرف، لا هناك خالف فعل ماض لقبوله التاء. والهند ليست متبرجة فعل ماض مبني لأنه فعل ماض. طيب تاء التأنيث في نحو هند ذهبت، هذه التاء في ذهبت معرب أم مبني؟ لأنها حرف. نعم أحسنت. طيب انتهينا من الكلام على حفظ المعربات والمبنيات. وقبل أن ننتقل إلى مسألة جديدة أنبه إلى جواب سؤال سأله كثير من الطلاب أن الشرح الذي يمكن أن يقرأ ويحضر منه قبل الدرس. فشرح الألفية كثيرة، لكن من أفضلها عندي للتحضير شرح ابن عقيل، وهو شرح واضح ومبارك. وإذا أراد الطالب أن يحضر من شرح آخر فلا بأس، وبخاصة الذين يدرسون أوضح المسالك إذا أرادوا أن يحضروا منه فلا بأس. وأنبه أيضا إلى أن الطالب الذي يقرأ في هذه الشروح أمورا لا نشرحها ولا نتكلم عليها، إذا أراد أن يسأل عنها فيمكن أن يسأل عنها بعد الدرس، وأنا أجيب عما أعلم بإذن الله تعالى. المسألة التالية التي تكلم عليها ابن مالك رحمه الله تعالى هي حركات المبني، أي الأشياء التي يبنى عليها المبني. فبعد أن ذكر أن الكلمات معربات ومبنيات، وعرفنا أن المعربات تتغير حركة آخرها والمبنيات تلزم حركة واحدة، أراد أن يبين الحركات التي تلزمها الكلمات المبنية، الأشياء التي تبنى عليها الكلمات المبنية سواء كانت حروفا أم أفعالا أم أسماء. وقد ذكر ابن مالك ذلك رحمه الله تعالى في بيت وشطر، فقال والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. فذكر في البداية الأصل القاعدة، القاعدة في البناء أن يكون على السكون. قال والأصل في المبني أن يسكن، فلهذا نجد أن أكثر الكلمات المبنية مبنية على الكسر، آسف، مبنية على السكون، ولا شك أن السكون أخف من الحركات، لأن السكون خلو الحرف من الحركات. الحرف إما أن يكون متحركا وإما أن يكون خاليا من الحركات، فإن كان متحركا فقد يتحرك بالفتح أو بالضم أو بالكسر، يعني أن الحرف حينئذ تصاحبه حركة أخرى من اللسان، ثم حركة إما فتحة وضمة وكسرة، وإما أن يكون الحرف خاليا من الحركات، وهذا الذي يسمى بالسكون. وعلى ذلك تعرفون أن السكون لا يعده النحويون من الحركات. طيب، فالأصل في المبني أن يسكن، ولأنه الأصل دخل على جميع أنواع الكلم، يدخل على الحروف وعلى الأفعال وعلى الأسماء. فمن الحروف المبنية نعم وأجل، من أحرف الجواب، وفي وعلى من أحرف الجر، ولم ولن من أحرف النفي، ويدخل على الأسماء مثل هذا، الذي، متى، ويدخل على الأفعال مثل اذهب، يذهبن. ومنه ذو فتح، أي أن المبني قد يبنى على الفتح، والفتح هو أخف الحركات، فالأخف مطلقا السكون. وإذا انتقلنا إلى الحركات فأخف الحركات الفتح. ولهذا أيضا وجد في أنواع الكلم في الحروف والأفعال والأسماء لأنه خفيف. فمن الحروف المبنية على الفتح سوف، وواو العطف محمد وزيد. ومن الأفعال المبنية على الفتح ذهب وجلس، ولتذهبن المضارع المستقبل من التوكيد. ومن الأسماء المبنية على الفتح كيف وأين والذين وخمسة عشر وبين بين، كلها مبنية على الفتح. ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، فالكسر والضم قد يبنى عليهما المبني إلا أنهما أثقل الحركات، فأثقل الحركات الضم، وأخف الحركات الفتح، ويأتي بينهما الكسر. أما الضم فيأتي في الحروف مثل منذ حرف جر، ويأتي في الأسماء مثل حيث ظرف، وهل يأتي في الأفعال؟ خلاف، سنعرفه بعد قليل. أما الكسر فيأتي في الحروف مثل لام الجر، الكتاب لزيد، ويأتي في الأسماء كسيبويه وهذه، ولا يأتي في الأفعال. فإن قال طالب الأمور ما تنضبط بهذه الطريقة، تقول المبني قد يبنى على الكسر وقد يبنى على الضم وقد يبنى على الفتح وقد يبنى على السكون، نحن نريد قاعدة نستطيع أن نعود إليها في معرفة الأشياء التي تبنى عليها المبنيات. فنقول في هذه القاعدة، أما الحروف والأسماء والأفعال المضارعة فإنها تبنى على حركة آخرها، الحروف كلها والأسماء المبنية كلها والمضارع المبني في حالتيه، نعم كل ذلك يبنى على حركة آخره، فإذا كان آخره ساكنا فيبنى على السكون، وإذا كان آخره مفتوحا فيبنى على الفتح، وإذا كان آخره مضموما فيبنى على الضم، وإذا كان آخره مكسورا فيبنى على الكسر، كالأمثلة السابقة التي ذكرناها. طيب ماذا يبقى من الكلمات؟ قلنا الحروف والأسماء والمضارع، هذه الثلاثة تبنى على حركة آخرها اتفاقا. يبقى الماضي والأمر. نبدأ بالأمر. أما الأمر فسبق أن ذكرنا الخلاف في إعرابه وبنائه، فالكوفيون الذين يقولون إنه معرب يعربونه إعراب الفعل المضارع، إذا ما نبحث له عن حركات البناء، فاذهب عند الكوفيين مجزوم وعلامة جزم السكون، وإذا قلت ارمي بالسهم من رمى يرمي معتل الآخر، قل ارم يقول مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وإذا قلت عندهم اذهبوا فهو فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنهم أفعال خمسة. أما عند البصريين القائلين ببنائه فإنهم يقولون إنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإذا كان مضارعه يجزم بحذف النون وذلك في الأفعال الخمسة وهي الأفعال المضارعة المتصلة بواو الجماعة كيذهبون أو ألف الاثنين كيذهبان أو ياء المخاطبة كتذهبين، خذ الأمر من هذه الأفعال، الأمر من يذهبون اذهبوا، ومن يذهبان اذهبا، ومن تذهبين اذهبي، اذهبوا اذهبا اذهبي فعل أمر مبني على حذف النون. وإذا كان المضارع مجزوما بحذف حرف العلة ويلزم بحذف حرف العلة إذا كان آخره معتلا، أي آخره حرف علة، وحروف العلة كما عرفنا الألف والواو والياء، فيعتل بالألف كخشي يخشى وبالواو كدعا يدعو وبالياء كرمى يرمي، هات الأمر منها. أما من يخشى اخش، وأما من يدعو ادع، وأما من يرمي ارم، أفعال أمر مبنية على حذف حرف العلة. طيب أما الأمر من ذهب يذهب وجلس يجلس وسافر يسافر، فالأمر من يذهب اذهب، ومن سافر سافر، ومن يجلس اجلس، نقول هذه أفعال أمر مبنية على السكون لأن مضارعها يجزم بالسكون، تقول لم يذهب ولم يسافر ولم يجلس. إذن فالخلاصة في فعل الأمر أنه عند الكوفيين معرب إعراب المضارع، وعند البصريين مبني على ما يجزم به مضارعه. بقي الفعل الماضي، بقي الفعل الماضي، الفعل الماضي في بنائه، في حركات بنائه مذهبان، فقال بعض النحويين وهم قليلون وقولهم هذا غير منسوب، يعني يذكر في الكتب أنه قيل، قال بعضهم، فقال بعض النحويين إنه يبنى على حركة آخره، قالوا إنه يبنى على حركة آخره، يعني طردوا فيه القاعدة السابقة. فإذا قلت ذهب وجلس وسافر فهي أفعال أمر مبنية على الفتح، وإذا قلت ذهبوا وسافروا ذاهبوا آخر حرف في الفعل الباء، ماذا عليه؟ ذاهبوا عليه ضم، أما واو الجماعة هذا اسم ضمير ساكن، لأن أسأل عن آخر الفعل الباء، الباء مضموم، يقول هذا فعل ماضي مبني على الضم، ذهبوا سافروا انطلقوا انتبهوا. وإذا قلت ذهبت سافرت ذهبنا سافرنا الطالبات ذهبنا الطالبات اجتهدنا في دروسهن، نعم ذهبت الباء آخر الفعل ساكنة، يقول هذه أفعال ماضية مبنية على السكون. ويقولون في نحو رمى وسعى ودعا هذه أفعال ماضية مبنية على السكون. وقال جماهير النحويين قديما وحديثا إن فعل إن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، ملازم للبناء على الفتح. فإذا قلت ذهب وجلس وآمن وكفر فهذه أفعال ماضية مبنية على الفتح الظاهر. طيب، وإذا قلت ذهبوا وآمنوا وانطلقوا ذهبوا يقولون فعل ماض مبني على الفتح المقدر يعني المنوي. أين هذا المقدر المنوي؟ يقول الأصل في الفعل قبل دخول واو الجماعة هو ذهب ذهب. طيب أدخل واو الجماعة كان القياس ألا تغير شيئا، تدخل الضمير من دون تغيير، هذا القياس. كما لو قلت مثلا أكرم محمد زيدا، قل أكرمك أكرمك أكرمه، ما تغير شيئا إلا في ضمائر معينة تغير لها مثل واو الجماعة. فكان القياس الذي فركته وأهملته العرب ذهبوا ذهبوا، وهذا ثقيل لأن الواو الساكنة يناسبها الضم قبلها، فلهذا قالت العرب ذهبوا يعني جلبوا قبل الواو ضما، جلبوا قبل الواو ضما. طيب هذا الضم الذي على آخر الفعل في قولنا ذهبوا آخر الفعل مضموم باتفاق، هذه لغة العرب ذهبوا، نعم هو مضموم آخر الفعل، لكن السؤال هل هذا الضم الذي على آخر ذهبوا ضم بناء جلبته العرب لكي تبني الفعل عليه، أم أنها حركة مناسبة جلبتها العرب ليسهل عليها النطق لكي تناسب الواو؟ نعم، عند جماهير النحويين أن هذا الضم ضم مناسبة وليس ضم بناء، فلهذا يقول ذهبوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره حركة المناسبة. طيب، وإذا قلنا ذهبت أو ذهبنا قالوا
القياس فيه أن تقول ذهب ثم تدخل الضمير فلا تغير شيئا فتقول ذهبت ذهبت، هذا القياس المهجور المتروك. لماذا هجرته العرب وتركته؟ قالوا لأن الضمير المتصل يتصل بجسم الكلمة حتى يصير معها كالكلمة الواحدة، وأربع متحركات على الكلمة الواحدة ثقيل لا تجده، لا تجد كلمة فيها أربعة حروف متتالية متحركة، فإن وجدت ذلك فأعلم أن في هذه الكلمة حذفا أو أنها كلمتان لكنهم اتصلت ببعض أو نحو ذلك. طيب ذهبته، ماذا فعلت العرب للتخلص من هذه المشكلة؟ أربع متحركة ثقيل، ذهبته، سكنت آخر الفعل للتخلص من الثقل الناشئ من أربع متحركات، إذن فآخر الفعل ساكن لا شك في ذلك. لكن السؤال، هل هذا السكون على آخر ذهبت سكون بناء جلبته العرب لبناء الفعل عليه، أم أنه سكون مجلوب للتخلص من الثقل الحاصل من توالي أربع متحركات؟ ثاني، هذا الذي على الجمهور النحوي. إذا نقول في إعراب ذهبت الفعل الماضي هنا مبني على الفتح المقدر منع منه السكون المجلوب للتخلص من اجتماع أربع متحركات. وإذا قلت سعى ودعا ورمى فهذه أفعال ماضية مبنية على الفتح المقدر منع من ظهورها التعذر، لأن الألف في العربية ملازمة للسكون. طيب، فعلى ذلك نقول في خلاصة حركات بناء الفعل الماضي، الفعل الماضي عند جماهير النحويين مبني على الفتح دائما، إما على الفتح الظاهر وإما على الفتح المقدر. وقال بعض النحويين إنه مبني على حركة آخره. نسمع لطالبين يقرآن الأبيات أو بيت شطر. نعم، الأصل في المبني أن يسكن. حافظ، أنت قرأت، نريد أن وجد، إذا وجدنا طلاب آخرين تفضل. ومنه ذو فتح، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم. أحسن. نعم، طالب آخر تفضل يا أخي، نبه زميلك. أحسنت، بارك الله فيكم. إن كانت هناك أسئلة نستمع إليها الآن، تفضل يا أخي. في لا شك أن الراجح قول الجمهور، حتى إن بعض أصحاب الحواشي ينكر القول الثاني الذي ذكرناه الآن، ويقول إن هذا القول وإن كان موجودا في الإعراب هو قول تعليمي وليس قولا علميا. يعني لو ناقشت أهله يقول نعم صحيح، نحن نقر بأن الفعل الماضي مبني على الفتح، لكن من أجل التسهيل نقول مبني على الفتح أو مبني على الضم أو مبني على السكون من باب التسهيل يعني مثل التعليمي. تفضل محمد، هذا سؤال في الدرس الماضي. تفضل. هم ذكروا أسباب البناء في هذه الكلمات كحيث والآن ونحو ذلك، لكن في تفصيل لا أحب أن أذكره. ومما ينبغي أن يتنبه له أن سبب البناء الذي ذكرناه سبب الوضع والمعنوي والنيابي والافتقاري، هذه الأسباب تبني الاسم ما لم يعارضها معارض، فإن عارضها معارض عادت إلى أصلها وهو الإعراب، فلهذا قلنا الأسماء والإشارة مبنية إلا المثنى. وهكذا في عدد من الأسماء المهمة استثنينا، لماذا استثنينا؟ يعني أسماء الإشارة مثلا مبنية لشبهها المعنوي، طب إلا المثنى، طب المثنى أيضا في معنى الإشارة، ومع ذلك ما نقول بقي على إعرابه، نقول عاد إلى إعرابه. فأسماء الإشارة كلها في معنى الإشارة، إذا فيها السبب الموجب للبناء فانتقلت للبناء. أما المبني فعاد إلى الإعراب لوجود خاصية من خصائص الأسماء وهي التثنية. التثنية من خصائص الأسماء، الأفعال والحروف لا تثنى، فقويت فيه جانب الاسمية لوجود هذه الخاصية فعاد إلى الإعراب. وكذلك في الأسماء الموصولة، وكذلك في أي في أسماء الاستفهام والشرط، كل أسماء الشرط والاستفهام لا تضاف إلا أي، أيهم عندك أضفت إليهم أيهم، والإضافة من خصائص الأسماء، الأفعال لا تضاف والحروف لا تضاف، فقوي فيها جانب الاسمية بسبب هذا المعارض فعادت إلى أصلها. وكذلك يقال في حيث وأمام نحو ذلك، فأمام يقولون هذه من الظروف شبه الملازمة للإضافة، والإضافة من خصائص الأسماء فهذا بقيت على أصلها. أما حيث فلا تضاف إلى الأسماء المفردة وإنما تلازم الإضافة إلى الجمل. تفضل يا أخي. النحو يتكلم على آخر الكلمة، والصرف له باقي الكلمة، صرف يتكلم عن الحرف الداخلية، تقول محمد أو محمد، محمد اسم فاعل ولا اسم مفعول، هذا صرف. لكن تقول محمد أو دن أو دن، هذا نحو. نعم نعم. ارفع صوتك. ايه يقول ما الفرق بين النافية والناهية؟ الفرق في المبني وغير المبني من حيث المعنى. فإذا كنت تنهى تقول لا تذهبن، هذا نهي. لكن لو قلت أنت لا تذهب إلى أماكن السوء، هذه نافية. ثم من أحكام لا النافية أنها لا تدخل من التوكيد على المضارع بعدها، خلاف لا الناهية الجازمة فتدخل من التوكيد على المضارع بعدها، هذه جازمة ناهية لا شك. نعم تفضل. إذا إذ الأصل فيها الدلالة على المضي، هذا الأصل فيها، قد تخرج عن هذا الأصل بقراء أخرى، لكن الأصل فيها أنها للمضي. وكذلك إذا الأصل فيها أنها للمستقبل، لكنها قد تخرج إلى المضي بقراء. وهكذا يقال في كل القواعد يذكرها في النحو، القواعد التي يذكرها في النحو هي الأصول، لكن القرائن قد تخرج هذه الأصول إلى معاني أخرى. الاستفهام مثلا، الاستفهام هو الاستفهام، لكن قد تخرجه القرائن إلى معنى التوبيخ مثلا ومعنى الاستهزاء، هذه المعاني يخرج إليها الكلام لقرائن. نعم. وأكثر ما يدرسها أهل البلاغة. نعم. هذه المسألة اختلف فيها الشراح، فبعضهم قال لم يرد الحصر فلهذا أتى بالكاف، قال كالشبه، ما قال وهي الشبه ثم عدها، فلهذا قالوا في أسباب أخرى للبناء ما ذكرها. وقال آخرون بل أراد الحفر. وهذا مذهب المحققين من نحن كثير رويت أنه حفر بناء الاسم في سبب واحد وهو مشابهة الحرف. وهذا الذي يترجح لأنه مذهب ابن مالك في كتبه النثرية الأخرى أنه حفر سبب البناء بمشابهة الحرف. نعم. لا، المذاهب الأصول الكبار في النحو مذهب البصرة والكوفة، ثم نشأ بعد ذلك مذهب وهو مذهب مخلط بين المذهبين، يعني يأخذ ما ترجح منهما، وبعضهم يسميه المذهب البغدادي لأن آخر الكوفيين وآخر البصريين وهما المبرد البصري وثعلب الكوفي اجتمع في بغداد، فصار الطلاب يأخذون منهما ويرجحون ما يرونه راجحا، فلم يفترض بعد ذلك لا بصريين محضين ولا كوفيين محضين، فسموا بالمخلطين. وبعضهم كما قلت يسميهم مدرسة البغداد أو البغداديين. هذه المدارس في النحو بصريون وكوفيون، أو يعني مرجحون يرجحون ما يعني ما يترجح من أقوال البصريين أو الكوفيين. نعم، ارفع صوتك. ما أرجنا عليها لأن الكلام فيها قد يحتاج إلى تفصيل، لهذا ما عرجت عليها. نعم. الأخذ بالأيسر ما لم يخالف أصلا، ما لم يخالف أصلا، فإن خالف شيئا من الأصول فالأيسر هو ما يوافق هذا الأصل، لأن النحو واللغة لها أصول، وأنت في دراسة وفي كلامك تطلب الصواب،